أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقام الأول المرتبط بتحرير محل النزاع، وذكرنا أن صاحب الفصول رحمة الله عليه بنقله الاتفاق عن السكاكي في مفتاح العلوم في كون المصدر المجرد عن الزيادة والتعريف والتنوين يدل على ذات الطبيعة المجردة عن الخصوصيات، والمصدر المتصف بهذه الأوصاف الثلاثة وعين المادة التي تعرض عليها الهيئة. فإذا كانت المادة هي المصدر، والمصدر اتفقوا على تجرده عن الخصوصيات، فكيف يمكن أن يتنازعوا في كون المادة التي هي المصدر قد وضعت لخصوصية المرة أو لخصوصية التكرار؟ واضح صار؟ هذا كان دليل صاحب الفصول، الدليل الثالث لصاحب الفصول لتحييد مادة الصيغة عن محل النزاع. وبالتالي يتعين أن يكون النزاع في الهيئة. المصنف رحمة الله عليه أغفل الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثة التي ذكرها في الفصول لعدم أهميتها، والعمدة هو الوجه الثالث. وقبل الشروع في المناقشة ينبغي أن نقدم مقدمة حاصلها أن العارض على الشيء على نوعين. النوع الأول ما يعرض على الوجود، سواء كان العارض عارضا على الوجود الخارجي كعروض البياض على الجدار، أم كان العارض عارضا على الوجود الذهني كعروض النوع على الإنسان. فإن ما يتصف بالنوعية ليس هو الوجود الخارجي للإنسان، لأن الوجود الخارجي للإنسان جزئي، والنوع من ماذا؟ من مقولة الكل. نعم الوجود الذهني للإنسان والذي يتصف بالنوعية، فهذا نسميه ماذا؟ عارض الوجود، أعم من الوجود الذهني أم الوجود الخارجي؟ صار واضح؟ فعندنا عارض الوجود، مرة عارض الوجود الخارجي كعروض البياض على الجدار، ومرة عارض الوجود الذهني كعروض النوعية على الإنسان. النوع الثاني عارض الماهية، كعروض الفصل على الجنس، في قولنا الحيوان ناطق، الفرق بين نوعي العارض فرق جوهري، فمن خصائص النوع الأول هو أن العارض يتوقف على المعروض، البياض يتوقف على الجدار، أما البياض مستقلا لا يوجد، والنوعية تتوقف على الإنسان، فما كان من قبيل عارض الوجود يكون هناك توقف وتقدم وتأخر بين العارض والمعروض، فالعارض يتوقف على المعروض ويكون متأخرا رتبة عن المعروض. واضح هذا هذه الخصوصية؟ أما ما كان من قبيل النوع الثاني فالأمر ليس كذلك، الناطق لا يتوقف على الجنس، الفصل لا يتوقف على الجنس، لما ذكروه في محله من أن الجنس يتحصل بأي شيء؟ بالفصل، لولا الناطقية والصاهلية لما كان للجنس تحصل وتعين، فالجنس ماهية مهملة بماذا تتعين وتتحصل؟ بالفصل، فالجنس هو المتوقف في تحصله وتعينه على ماذا؟ على الفصل، فالمعروض في النوع الثاني وهو الجنس هو الذي يتوقف في تعينه وتحصله على العارض وهو الفصل، لما ذكروه في الحكمة من أن الجنس هو المادة والفصل هو الصورة، والمادة تخرج من حيز القوة إلى مرحلة الفعلية بماذا؟ بالصورة، فعلية المادة بفعلية صورتها. واضح الكلام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. ما تتصور والله البحث هنا بحث نحوي، ماذا قال البصريون وماذا قال الكوفيون، لا، بحث برهاني. نأتي إلى ما نحن فيه. المصنف رحمة الله عليه لم يناقش صاحب الفصول في دعوى السكاكي الاتفاق على أن المصدر المجرد عن الزيادة واللام والتنوين قد وضع لذات الطبيعة المجردة عن الخصوصيات، لم يناقش في ذلك. هذا فلنسلمه. وإنما الإشكال الذي أدى إلى استنتاج الفصول أن النزاع ليس في المادة هو دعوى أن المادة هي المصدر. هنا المشكلة. وبعبارة فنية، دليل الفصول يستند إلى مقدمتين. المقدمة الأولى ما أخذه من السكاك. ما هي المقدمة الأولى؟ أن المصادر المجردة عن الزيادة والتعريف والتنوين موضوع لأي شيء؟ للطبيعة المجردة عن أي خصوصية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والمصدر المتصف بالأوصاف الثلاثة هي المادة. نقاشنا مع الفصول في أي شيء؟ في هذه المقدمة الثانية. لا يعقل بالبرهان أن يكون المصدر هي المادة. وذلك لأن المصدر كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث المشتق هو أيضا صيغة من الصيغ، فلا بد أنه إذا كان صيغة من الصيغ فلا بد أنه مركب من هيئة ومادة. فمادة المصدر خرجت عن القوة إلى الفعلية بأي شيء؟ بهيئتها، بصورتها، كما أثبتنا في البرهان. فما كان في حد ذاته صيغة خرجت مادتها عن الفعلية بهيئتها وصورتها، لا يعقل أن يكون مادة، لا يعقل أن يكون مادة لشيء آخر. لأنه بوقوعه مادة لهيئة المصدر ماذا حصل له؟ تحصل. بوقوعه مادة لهيئة المصدر تحصل وتعين. ما تحصل وتعين لا يحتاج إلى تحصل وتعين. كي يقع مادة لهيئة الأمر. فإذا الإشكال الذي يرد على صاحب الفصول ما هو؟ لا ما نقله في المقدمة الأولى من الاتفاق على أن المصادر المتصفة بالأوصاف الثلاثة تدل على الطبيعة المهملة المجردة عن أي خصوصية، هذا نسلمه. ما وقع، ما أوقع صاحب الفصول، ما أوقع صاحب الفصول في الاشتباه ماذا؟ هي المقدمة الثانية، دعوة أن المصدر هي المادة. المصدر لا يمكن أن يكون هي المادة بهذا البرهان الذي ذكرناه. أو نستطيع أن نصيغ الإشكال بما يتناسب مع ما تقدم في مبحث المشتق، حيث ذكرنا أن الفرق بين المصدر وسائر المشتق وسائر المشتقات في أي شيء؟ في أن المصدر أخذ على نحو بشرط لا، أي بشرط الإباء عن الحامل، وسائر المشتقات أخذت على نحو لا بشرط، أي عدم الإباء عن الحامل. وما يكون آبيا عن الحامل لا يعقل أن يكون مادة لأي شيء، لما هو غير آب عن الحامل. هذا تمام الكلام في مناقشة الماتن لصاحب الفصول. إن قلت أنه خب يا أخي نحن لا قدرة لنا على مناطحة براهين صاحب الكفاية، كما يقول الشاعر: يا ناطحا جبلا ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. لا نستطيع أن نناطح هذه البراهين، لكن هناك أمر مسلم يصطدم مع هذا البرهان. حتى لو لم نستطع أن نجيب على هذا البرهان، يكون هذا البرهان شبهة في مقابل بديهة، لأنه يتصادم مع أمر من المسلمات. من المسلمات المعروفة والمشهورة قولهم إن المصدر أصل الاشتقاق، شكذا تربينا عندما كنا نقرأ النحو، المصادر هي أصل الاشتقاق. فلا بد أن سائر الصيغ المشتقة تعرض على ماذا؟ على المصدر. فالمصدر هو المبدأ، هو المادة. استطعنا أن نجيب عن برهانك أم لم نستطع؟ هذه مسلمة من المسلمات. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أولا لأنه ليس من المسلمات حتى في النحو. فالبصري يعتقد بأن المصدر هو أصل الاشتقاق، والكوفي يعتقد بأن الفعل المضارع هو أصل الاشتقاق. فإذن القضية ليست مسلمة، هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وقلنا لا، المصدر هو أصل الاشتقاق، قضية من المسلمات. لكن القضية المسلمة، تفهم جيدا، القضية المسلمة إذا كان لها محملان بأحدهما تتنافى مع البرهان وبالآخر لا تتنافى، فماذا يتعين علينا؟ أن نحملها على المحمل الذي لا يتنافى مع البرهان. في هذه المقولة أن المصدر هو مبدأ الاشتقاق يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن نحمل المبدئية على المبدئية الزمانية، نظير العجينة. العجينة ما دامت فيها لزوجة يمكن أن نشكلها بأي شكل نريد، صحيح أو لا؟ ففي المرة الأولى الشكل الذي أعطيناه للعجينة نقول له هو مبدأ الأشكال، بمعنى أنه أول شكل شكلناه. فالمبدئية بمعنى الأسبقية الزمانية. ففي قولنا المصدر هو أصل الاشتقاق يحتمل هذا الاحتمال، أن يكون واضع اللغة العربية أول مشتق وضعه وأول صيغة وضعها هي ماذا؟ هي المصدر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من المبدئية المبدئية المكانية لا الزمانية، بمعنى أن المصدر هو محل عروض الهيئات. واضح الكلام؟ المصدر هو محل عروض الهيئات في العجينة، محل عروض الأشكال ما هو؟ الدقيق والماء. الأشكال المتعددة على ماذا عرضت؟ على الدقيق والماء. فنقول الدقيق والماء مبدأ الأشكال. هذه المبدئية مبدئية ماذا؟ مكانية محلية، وليست مبدئية ماذا؟ زمانية. الذي يتعارض مع البرهان المتقدم ما هو؟ أي احتمال؟ أي احتمال؟ الاحتمال الثاني. بأن يكون المصدر هو محل عروض الهيئات، فهو المادة. هذا يتعارض مع البرهان المتقدم. أما لو أريد من المبدئية الأسبقية الزمانية، بمعنى أول صيغة وضعها الواضع بحسب مادتها بالوضع الشخصي وبحسب هيئتها بالوضع النوعي، كانت المصادر. هذا لا يجعل المبدأ هي المادة. فإذا كان يحتمل في المقولة المسلمة احتمالان، على أحدهما لا تتصادم مع البرهان وعلى الآخر تتصادم مع البرهان، فما الذي يتعين؟ يتعين الاحتمال الذي لا يتصادم مع البرهان. فكيف يكون المقام من الشبهة في مقابل البديهة؟ صار واضحا؟ خب نقرأ هذا المقدار.
المصدر اشتقاق عن المصدر من باب القسم الثاني مش الاول، يعني
لان الجنس والفصل قلنا هي المادة والصورة. فمن باب، ونحن نتكلم عن المادة والصورة، عن الهيئة والمادة
ولا حتى وجود
ذهني. لا، وهذا وإن صرنا في القراءة ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية، على ما حكاه السكاك. طبعا هنا في مقدمة مطوية، والمصدر المتصف بهذه الأوصاف هي المادة. نقاش المصنف في هذه المقدمة المطوية. لا يذهب عليك أن هذا الاتفاق لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة كما في الفصول، فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك. عن كون المصدر كذلك، ما معنى كذلك؟ يعني لا يدل إلا على الماهية المجردة عن الخصوصيات، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، لأننا لا نسلم أن المصدر هي مادة الصيغة. ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر مشتقات، بل هو صيغة مثل سائر المشتقات. كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، حيث ذكرنا ماذا؟ أن المصدر يؤخذ على نحو بشرط لا، وسائر المشتقات تؤخذ على نحو لا بشرط. فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في المادة. فإذن النزاع لا كما ذكر صاحب الفصول ينحصر في الهيئة، بل كما يمكن أن نتنازع في الهيئة يمكن أن نتنازع في المادة كما لا يخفى. فإن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ هنا الجواب أن الأصلية والمبدئية لها تفسيران. الأول الأصلية والمبدئية ماذا؟ زمانية والثانية مكانية. الذي يتصادم مع البرهان هو المعنى الثاني لكن لا معينة له، حينئذ لابد أن نحمل على المعنى الأول. قلت يعني الإشكال، طبعا الإشكال الأول مع أنه محل خلاف لا نسلم أن هذا من المسلمات، لما عرفت من أن مدرسة الكوفيين ذهبوا إلى أن الأصل في الاشتقاق هي الأفعال المضارع. خب قلت مع أنه محل خلاف، الجواب الثاني معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ، مادة لفظ يعني حروف اللي هي الضاد والراء والباء مثلا، متصور في كل منها ومنه، منها من سائر المشتقات ومنه من المصدر بصورة ومعنى كذلك، هو المصدر أو عند البصريين أو الفعل المضارع عند الكوفيين، فافهم. صار واضح العبارة؟ خب هذا تمام الكلام في المقام الأول في تحرير محل النزاع. أما المقام الثاني، المقام الأول في تحرير محل النزاع قلنا بماذا يرتبط؟
بالدال
على المرة والتكرار. صاحب الفصول يدعي أن الدال خصوص الهيئة الذي ينبغي أن نتنازع فيه، المصنف يقول له قد نتنازع في الهيئة أو في المادة. أما المقام الأول، المقام الثاني في تحرير محل النزاع فيرتبط بأي شيء؟ بمعنى المرة والتكرار. المرة والتكرار لها معنيان، لكن التفت قبل أن ندخل في هذا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة في المقام. مثلا الآن عندما تقول مثلا فارجع البصر مرتين أو نعذبهم مرتين، هذا التعبير يفترق عن ضربته ضربا واحدا أو مكررا. في قولنا ارجع البصر مرتين الوحدة والتكرر ترجع إلى الوجود المنتسب، بينما في المفعول المطلق في قولنا ضربته ضربة واحدة أو ضربا مكررا يرجع الوحدة والتعدد إلى أي شيء؟ إلى المفرد لا إلى الوجود المنتسب الذي هو واحد أو متعدد. ما هو؟ الضربة. ففي صيغة إفعال على تقدير، طبعا كله على تقدير ماذا؟ الدلالة على المرة أو التكرار. لو فرضنا أن الذي يدل على المرة أو التكرار هي المادة، مش قلنا يمكن النزاع في المادة قبل قليل؟ لا المادة بما هي شيء مفرد، يعني ليس من قبيل المفعول المطلق، ضربته ضربة واحدة أو ضربتهم ضربة متكررة. الواحد والمتكرر هو المفرد وهو المفعول المطلق. أما في المادة إذا أريد المرة أو التكرار فيكون التكرر في انتساب المادة إلى الفاعل، فالذي هو واحد انتساب المادة إلى الفاعل، الذي هو متكرر انتساب المادة إلى الفاعل لا ذات المفرد، فيكون نظير قوله فارجع البصر مرتين أو كرتين. التفتنا؟ فلا البصر هو المتكرر، انتساب الرجوع إلى البصر هو المتكرر، بينما في المفعول المطلق المتكرر أو الواحد ما هو؟ هو الضربة، ضربة واحدة أو ضربتين. فالمادة لو كانت هي الدالة على المرة أو التكرار يكون نظير قولنا ارجع البصر مرتين، ليس ذات المادة متكررة وإنما انتسابها إلى الفاعل هو الذي يكون متكررا. هذا خذه واغتنمه. نرجع إلى بحثنا في المقام الثاني. الحديث عن تفسير المرة والتكرار. ذكر للمرة والتكرار تفسيران. التفسير الأول على أساس الفرد والأفراد. فالمرة هي الفرد والتكرار هي الأفراد. التفسير الثاني الدفعة والدفعات. فالمرة أي دفعة واحدة والتكرار هي الدفعات. والمقصود من الدفعة هي الوجود الواحد، ومن الدفعات الوجودات متعدد. وعلى هذا الأساس سوف يتضح أن النسبة بين الفرد والأفراد والدفع والدفعات هي العموم والخصوص من وجه. فلو أكرمت 10 رجال بفعل واحد، هذا مرة أو تكرار؟ على التفسير بالفرد والأفراد هذا تكرار، على التفسير بالدفعة والدفعات هذا مرة، لأن الدفعة هي الوجود الواحد، وهذا بوجود واحد أكرمت 10 رجال، وضعت سفرة دفعة واحدة، اتفقنا؟ هذا تختلف إذن في بعض المصاديق، تختلف الدفع والدفعات عن الفرد والأفراد. أما لو أكرمت عالما دفعة واحدة فهذا يقال له مرة على كلا التفسيرين، يقال له مرة على كلا التفسيرين. أما لو أكرمت فردا على مراحل هذا يقال له ماذا؟ مرة على تفسير الفرد وتكرار على تفسير الدفعات. فإذا بين الدفعة والفرد ما هي النسبة؟ عموم وخصوص من وجه. فما إذا ما هو المقصود من المرة والتكرار فيما نحن فيه؟ تفت كلمة المرة والتكرار في هذا البحث بلحاظه لم ترد في آية أو رواية حتى نبحث عن مقصود الشارع وبالتالي نرجع إلى العرف، أن العرف ماذا يفهم من المرة وما يتبادر إلى ذهنه من المرة وما يتبادر إلى ذهنه من التكرار. وإنما فيما نحن فيه هناك نزاع واقعي مع قطع النظر عن الألفاظ، هذا النزاع الواقعي عبرنا عنه بالمرة والتكرار، وعليه فلا معنى لأن نرجع إلى العرف ونبحث عن أن العرف ماذا يفهم من المرة والتكرار، بل علينا ماذا نفعل؟ بل علينا أن نرى أنه هل يوجد محظور ثبوتي من النزاع على كلا التفسيرين أو لا يوجد. واضح؟ إذن مرة شوف، مرة كلمة المرة والتكرار ترد في آية أو رواية، فنقول العرف ماذا ينصرف إلى ذهنه من المرة والتكرار. ومرة لا، في نزاع واقعي عندما يطلب منا المولى طلبا هل نكتفي، هل طلبه أخذ في قوامه المرة أو التعدد؟ ولم يرد لفظ مرة وتكرار، فحينئذ لابد أن نقول هل يجري النزاع على كلا التفسيرين؟ لا نذهب ونستظهر من كلام هذا الأصول أن مراده من المرة والتكرار الفرد والأفراد أو الدفع والدفعات، لأن النزاع نزاع واقعي، فلابد أن نقول هل يوجد محظور ثبوتي في جريان النزاع على التفسير الأول، وهل يوجد محظور ثبوتي في جريان النزاع على التفسير ثاني، فهو ليس شيئا نرجع فيه إلى العرف لكي نتمسك مثلا بالتبادر وما شابه ذلك. صار واضح إذن؟ فرق بين هذا النمط من البحوث وبين أن ترد كلمة في آية أو رواية. يقول: ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات أو الفرد والأفراد؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين في محل النزاع. شوف المصنف يقول لأن البحث بحث ثبوتي، فلا يوجد محظور ثبوتي. وإن كان نعم إذا وردت لفظة المرة والتكرار في كلام متكلمين، الذي يتبادر إلى الذهن هو الدفعة والدفعات. عندما نقول أكرمه مرة، أي أكرمه دفعة واحدة، أكرمه مرتين أي أكرمه على دفعات. لكن بحثنا ليس بحثا لفظيا كي نستظهر، وإنما هو بحث واقعي، فعليه ينبغي أن نوقع البحث في أي شيء؟ أنه هل يوجد محظور ثبوتي في جريان النزاع في كلا المعنيين أو لا يوجد. صاحب الفصول عنده كلام في المحظور الثبوتي، يأتي الكلام عن ذلك غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
معناه الآن الذي وضع أولا مراد على الشخص يثبت من حضرته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغة التي تناسبه.
هذه إشارة للمعنى الزمانية والدية الزمانية من ضمن العبارة ثم أشياء عنها.
هو لأنه وضع أولا يعني أولا زمانيا. نعم نعم. تأملوا بالبحث إذا بقي شيء غدا إن شاء الله.